بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله عز وجل في الآية الثالثة بعد المئتين: واذكروا الله في أيام معدودات. قلنا إن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، والأيام المعلومات في سورة الحج هي أيام عشر ذي الحجة. وذكر الله عز وجل في أيام التشريق شامل للحاج وغيره، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وهذا عام في من كان في مكة حاجا وفي غيره. وسميت أيام التشريق لأنهم يذبحون أضاحيهم ويدخرون فيشرقون تلك الأضاحي، يجففونها ويشرقونها، يعرضونها لشيء من الهواء والريح في ظل حتى تبقى لأيام قادمة. وقول الله عز وجل بعد ذلك: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. تقدم معنا قبل درس أن الله عز وجل قسم الداعين إلى قسمين، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي هذه الآيات قسم الله عز وجل الناس أيضا إلى قسمين، إلى قسم شرى نفسه أي باعها ابتغاء مرضات الله، وهؤلاء هم الذين ربحوا البيع، وإلى قسم تكبروا وأفسدوا في الأرض وأعجبوا بما أوتوا وخاصموا وجادلوا واستنكفوا عن النصائح والمواعظ، وهؤلاء هم الكفار عياذا بالله رب العالمين. فيقول الله عز وجل فيهم: ومن الناس، ومن الناس بعض الناس، وهذا شامل لمن كان كذلك من المنافقين أو من الكافرين من يهود أو نصارى أو غيرهم، وكذلك من تشبه بهم من أهل الإسلام فلهم نصيب وحظ من هذا الذم وهذا التوبيخ، ولا يؤمن عليهم أن تصيبهم معرة وعذاب. فيقول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. وهذه الصفة ذكرها الله عز وجل عن المنافقين، قال الله سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. قال بعض الصحابة: كانوا أحسن الناس هيئة وكلاما، لكن لم ينفعهم ذلك، لم تنفعهم صورهم ولا أجسامهم ولا أشكالهم، ولم ينفعهم قولهم الذي يعجب السامع، لأنهم في بواطنهم انطووا على فساد عريض، فأظهروا خلاف ما يبطنون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعجبك قوله، ربما زينه ونمقه وحلاه وجلاه فأفسد به الأسماع والقلوب. وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لتختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليأذرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: شاهدنا أن بعض الخصماء يكون ألحن بحجته من بعض، في زخرف القول تزيين لباطنه، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. في زخرف القول تزيين لباطنه، يزين الباطل بزخرف من القول. فكانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على طريق الاستهزاء والخداع: إنا معكم. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فإذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا، وأعطوهم من الكلام ما يشعر السامع بأنهم في مقام عظيم من الإيمان. ولهذا قال سبحانه: ويشهد الله على ما في قلبه. لا يكتفي بذلك، بل يشهد الله على ما في قلبه أنه صادق في ذلك وأنه متيقن بذلك وهو كاذب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، وقول الله عز وجل في الحياة الدنيا لأن هذا هو الزمن الذي قد يخدع فيه الخادع الناس، لكنه لا يخادع رب العالمين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يزعمون أنهم بهذا يخادعون رب العالمين. فهذه الأمور وإن انطوت وانطلت على بعض أهل الإيمان، لأن الشريعة أمرت بالأخذ بالظاهر وبإيكال السرائر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى العليم بما في الضمائر، فإذا هذا قوله سبحانه في الحياة الدنيا، أي هذا هو الزمن الذي يستطيعون فيه الخداع. فأما إذا انتقلوا إلى زمن بعد هذا الزمن انكشف عنهم الحجاب وزال عنهم الغطاء، حصحص الحق، وشهدوا على أنفسهم بخلاف ما كانوا يشهدون على أنفسهم في الدنيا، قال الله عز وجل ويشهد الله على ما في قلبه، جرأة، تزيين للباطل وجرأة في إشهاد الله عز وجل على ما في القلب وهو بذلك كاذب. لهذا تجد بعض الناس في خصامه وجداله يعطي الأيمان الكاذبة الفاجرة وهو يعلم في قرارة نفسه أنه كاذب فيها، لكن ليغر الناس، لأن اليمين شيء عظيم عند الناس، وبعضهم يحسب إذا حصل له شيء حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويكون هو الظالم، لكن يشهد الله على ما في قلبه أنه صادق ومظلوم وهو على خلاف ذلك. هذا وإن غر به بعض الناس واستمالهم إلى ما قال فإن هذا إنما هو في الحياة الدنيا، ولهذا قال سبحانه وهو ألد الخصام. ألد صيغة مبالغة على وزن أفعل، إنما أدغمت، أدغم المثلان، صرها ألدد على وزن أفعل، فالتقى مثلان في كلمة فأدغم، أدغم الأول في الثاني، ألد الخصام. الخصام أي لا مخاصم ألد منه، ليس هناك من هو ألد خصاما منه. هل اكتفى بهذا؟ هذا الآن في الظاهر، هذه الآية الأولى في بيان ظاهره، فما باطنه؟ وإذا تولى، أي بعد هذا الكلام الحسن وهذا الإشهاد على ما في القلب وهذا التغرير والتزيين، وإذا تولى بعد ذلك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. سعى يدل على الجد في الإفساد والتجلد للباطل والخراب. سعى في الأرض ليفسد فيها، والسعي في هذا يشمل السعي الحسي والسعي المعنوي، أي انطلق ليفسد عند هذا وعند هذا وعند هذا، كهيئة النمامين وهيئة المخببين والمفسدين، ليفسد فيها بأي شيء يفسد في الأرض. هل قطع أشجارها؟ هل عكر هواءها وماءها؟ هل ردم آبارها وقطف وأهلك زهورها وثمارها؟ لا، إنما سعى في الأرض ليفسد فيها، أي بمعصية الله وبث النفاق وصد أهل الإيمان عن الإيمان وبالنميمة وإفساد أخوة الإسلام بين المسلمين الصادقين. فهذه المعاصي وأنواعها وأضرابها سماها الله عز وجل إفسادا في الأرض، فليس هناك أشد إفسادا في الأرض من الشرك والكفر والمعاصي بأنواعها. فتغير المناخ وهكذا أيضا، هذه الانبعاثات التي تكون من عوادم السيارات والشاحنات والباخرات وغير ذلك، هذه عند الناس وعند الأمم والدول من أعظم ما يفسد الأرض ويهددها، لأن نظرتهم دنيوية، لا ينظرون إلى ما هو أعظم من ذلك بكثير، وما يكون سببا في مثل تلك الأضرار وأزيد، ألا وهو الإفساد في الأرض بالشرك بالله والكفر به والنفاق والبدع والمعاصي من كبائر وغيرها. ولهذا قال: ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. يهلك الحرث أي الأرض محروثة، والنسل أي نسل الآدمي وغيره، والله لا يحب الفساد. هذا العمل وهذا السعي منه لا يحبه الله، وإذا كان الله عز وجل لا يحبه فإنما يملي له، حتى إذا أخذه لم يفلته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله، هذا حين ينصحه الناصحون ويتوجه إليه المحبون له للخير، ينصحونه حين تبدر منه بوادر الإفساد، في الأول ربما ظنوه محقا ومصلحا كبيرا وأعجبوا بقوله، وانطلع عليهم بعض تزيينه، لكن مع الوقت انكشف حين يبدأ فساده وإفساده وينتشر نتنه ونتن أعماله، عند ذلك يقوم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناصحون يقومون بنصيحته، يوجهون ذلك إليه ويقولون له اتق الله. وإذا قيل له، أي قال له الناصحون اتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، خف الله، اخشى الله في هذه الأمور، يخوفونه بالله سبحانه وتعالى، وهو أعظم ما يخوف به من ارتكب الآثام والمعاصي أن يخوف بالله، وفي هذا فضل التقوى، وأنها كلمة ليست باليسيرة، فليس بالسهل ولا باليسير أن يقال لك اتق الله. هذه الكلمة تهز الأركان، هذه الكلمة يحيي الله عز وجل بها القلوب المغموسة في الآثام والمعاصي، هذه الكلمة لا تستقلها ولا تستكبر عنها، كحال كثير من الناس اليوم. كلمة اتق الله يقلع بها المشرك عن شركه، والكافر عن كفره، واليهودي عن يهوديته، والنصراني عن نصرانيته، والملحد عن إلحاده، والعاصي عن معصيته، والمبتدع عن بدعته، يقلعون لو كانوا يعرفون معناها ويمضون وراء ما دلت عليه. وفي حديث الثلاثة المشهور الذين انطبقت عليهم الصخرة، قال أحدهم وقد قعد من تلك المرأة التي كانت ابنة عم له، فأرادها على راودها على نفسها على 20 أو 100 دينار، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ارتعدت أركانه وأثرت فيه هذه الكلمة، فخشي الله عز وجل وخافه في ذلك الموقف، فقام عنها وهي أحب النساء إليه، وترك الذي أعطاها تتميما للتوبة ولما وقع فيه من إلجائها إلى المعصية حين مرت بها سنة من السنين وشدة وقحط، ترك الذي أعطاها وأثرت فيه التقوى والتذكير بها. وإذا قيل له اتق الله، هذا الموفق، وبعض الناس إذا قيل له اتق الله يعرض ولا تجد هذه الكلمة موقعها منه، فيكون متشبها بهذا الذي قال الله عنه أخذته العزة بالإثم. أخذته العزة أي يرى نفسه ترفعا، يرى نفسه فوق أن يتقي الله، بالإثم، ملاصقا للإثم، هو آثم، هو مغموس في الإثم والأنفة والعزة والحمية وعدم التواضع لله والرجوع والتوبة إليه، أثرت فيه إعراضا وتوليا، أخذته العزة بالإثم. ما جزاؤه؟ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. حسبه جهنم أي تكفيه جهنم، وهي والله كافية له ولكل كافر أو مكذب أو ملحد، أسأل الله العافية، حسبه جهنم. وهذا تهديد له، وفي هذا أن الله عز وجل حذرهم عذابه الأخروي حين لم ينتفعوا بالمواعظ في هذه الدنيا، والعذاب الآخرة أشد وأبقى، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لبئس المهاد الذي مهد لنفسه، لبئس المهاد والمكان الذي مهده لأن يكون مكانا له يستقر فيه. عقوبة كافية. قال ابن كثير رحمه الله: أما سبب نزولها فلم يثبت، أنها نزلت في فلان أو فلان، لكنها في سياق المنافقين. قول السدي: نزلت في الأخنس بن شريق أحد المنافقين. وقول ابن عباس: نزلت في نفر من المنافقين، هذا لم يثبت من حيث الثبوت الخاص، لكنها عام، لكنه عام. في كل منافق يجادل عن نفاقه ويحتمي يعني يخادع على نفاقه. وقول الله سبحانه: ويشهد الله على من في قلبه، معناه أن هذا وإن أظهر لكم الحيل لكن الله يعلم ما في قلبه القبيح، يعلم من قلبه القبيح. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق. وقيل معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله على لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، اختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس ومجاهد كما سلفنا. قوله وهو ألد الخصام، قالها الألد هو الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا أعوج المخاصم. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور ويزور عن الحق، أو يزور عن الحق ولا يستقيم له، بل يفتري ويفجر. آية المنافق 3، وإذا خاصم فجر. عن عائشة في البخاري أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ألد أعوج وشديد الخصومة. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة، لا هو صادق في لسانه ولا في قلبه ولا في أعماله. والسعي هاهنا القصد كما قال ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، قصد السعي يعني بالجد إلى قوله. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار. الحرث محل نماء الزروع والثمار، والنسل هو نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. يسعى في إفساد قوام الناس، لأن قوام الناس إما في مزارعهم أو في ما تنتج الحيوانات لهم من النسل فيهم وفي الحيوانات التي سخرها الله لهم. قال مجاهد إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل. كيف يكون هلاك الحرث والنسل على يدي هذا المنافق العاصي؟ بالمعصية، فيمنع القطر من السماء فيهلك الحرث والنسل. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. بالإثم أي البأسببية، بسبب الإثم أخذته العزة الحمية والأنفة. ما السبب؟ الإثم. فالمعاصي تحول دون الخير وتقرب من الشر. وهذه الآية شبيهة بقول الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال هنا فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا النفاق وصفات النفاق وأهل النفاق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اليقين في قلوبنا والصدق في أقوالنا وأفعالنا واعتقاداتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصف الآخر الذين قال فيهم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وسيأتي بيان هذا الصنف في الدرس القادم إن شاء الله، فنكتفي اليوم بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.